أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. السؤال السادس عشر: ما هما الأساسان اللذان ترتكز عليهما الفلسفة الواقعية في إثبات الواقع؟ قلنا بأن هناك أساسين قد ارتكزت عليهما الواقعية في إثبات الواقع الموضوعي. الأساس الأول أن العلم والتوفيق كاشف عن الشيء الخارجي ويرينا متعلقة موجودا بشكل منفصل عنه وبشكل منعزل عنه. فإذا الذي يكشف لنا عن الخارج والذي يكشف لنا الطريق إلى العالم الموضوعي هو عبارة عن التوفيق، والتوفيق من ملازماته الكشف الذاتي، وهذا الكشف الذاتي يعني أن الشيء موجود بوجود استقلالي ومنعزل عنه. هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني أن الذهن يمتلك قواعد أساسية ومعلومات أولية بديهية، منها ينطلق لتسييد المعارف النظرية الواسعة والمعارف النظرية التي تتعلق بألوان السنين والعلوم. فإذا الأساس الثاني يعني أن الركيزة الأساسية للمبدأ الواقعي والتي منها ينطلق للإيمان بوجود شيء خارجي عنا هو عبارة عن تلك المعارف الأولية كمبدأ العلمية، الذي يقول أن الذهن فيه صور، وهذه الصور لا بد أن تكون معلولة لشيء، وعلة وجود هذه الصور في الذهن هو عبارة عن الأشياء الخارجية. فأثبتنا وجود الواقع الموضوعي بواسطة القانون العلمي، باعتبار أن الصور تحتاج إلى شيء يجعلها تنبثق في الذهن، ذلك الشيء هو عبارة عن علة نشوء هذه الصور في الذهن، وهو عبارة عن الخارج الذي يجعل هذه الصور منبثقة في الذهن. وكمبدأ هذا التناقض الذي يجعل استدلالنا هذا استدلالا صحيحا، وإلا لو لم يكن مبدأ هذا التناقض مسلما فكان معنى ذلك أن الاستدلال استدلال خال وخال من المستوى ولا ينفعنا. إذا لابد أن نفر ونفترض بوجود معارف أولية، منها نسميها المعارف النظرية. هذان هما الأساسان الرئيسيان اللذان ترتكز عليهما الفلسفة الواقعية في إثبات الوجودات الخارجية. السؤال السابع عشر مختصر هنا باعتبار أنه المطلب السابق وذكر المطلب بشكل تفصيلي، فمن ذكر مرة ثانية بشكل إجمالي اختصارهم هو، بس نحن نحاول أن نوضح هذا التوضيح اللي ذكرته الآن تقريبا يكون كافي المقام. السؤال السابع عشر: كيف انقاد الفيزيائيون إلى القول بالمثالية في العصر الحديث؟ صفحة 116. يعني هذا تقريبا من خلاصة لما تقدم. يقول هنا: فبينما كانت الذرة هي الوحدة المادية الأساسية التي تتألف منها الطبيعة، عادت بدورها مرتبة. وهكذا بعد المقطع الثاني من بعد هذا المقطع، وهكذا بدا للفيزيائيين واضحا أن المادية قد ماتت، وأن المفهوم المادي للعالم أصبح يتعارض مع العلم والبراهين التجريبية. وبعده عن المقطع اللي بعده وفي صفحة 119 بعد المقطع كل أجرى وغيظة وفي غمرة في هذه الكتير، هو ملخص ما قاله السيد السيد قدس سره الإيمان، هو أن العلماء حين اكتشفوا أن المادة ليست أصيلة في هذا العالم، وإنما المادة بدورها تتألف من طاقة حينما تتفجر وحينما تنفلق، فإذا لا توجد أصالة للمادة. إذا هذا العالم الذي قيل بأنه عالم مادي وصور لتحركه فرضيات كثيرة كفرضية الأثير كله خيال وأصبح هباء منثورا. لماذا؟ لأن العلم قد دخل إلى أعماق الذرة وحاول أن يفجر الذرة وحاول أن يتوصل إلى الجزيئات الصغيرة الصغيرة في الذرة، بل استطاع أن يكتشف أن الذرة تتحول إلى طاقة، يعني الشيء المادي يتحول إلى شيء غير مادي. إذا لا يمكن أن نقول بأن هناك حقيقة موضوعية واقعية موجودة، وإنما كل هذه الحقائق المادية التي نراها إنما هي حقائق غيبية وحقائق غير مادية قد لبست هذا القناع وهو قناع المادية. فإذا المادة ما هو إلا دار قد تفسر فيه تلك القضايا غير المادية. فإذا إذا لم يكن العالم في واقعه عالما ماديا فهذا يعني أنه شيء مثالي، لأنه غير مادي وغير المادي لا يمكن أن يدرس إلى الله القانون. فهكذا هذا تنتهيون إلى القول بالمثالية، وهي ما سميناها بالمثالية الفيزيائية. السؤال 18، هل أن نصوص العلم الحديث ترد على الواقعية أو على المادية؟ يوضح ذلك. وبهذا نعرف أن كشف العلم الحديث لا ترد على الواقعية بشيء، المقطع ما قبل الأخير، وإنما ترد على المادية. نحن قلنا سابقا بأن هذه الكشوف التي وصل إليها العلماء والتي قال بها العلماء لا ترد على الواقعيين وإنما ترد على الماديين. لماذا؟ لأن الماديين يقولون بأصالة المادة ويقولون بأن المادية صفة ذاتية كل الكون، وبذلك لا يحتاج الكون إلى علة في جديد، لأن صفة المادية يوجدت حيث يوجد الكون. فإذا لا يحتاج إلى أن نقول بأن هناك علة قد أوجدت الكون. فحينما يأتي العلماء ويكتشف أن المادة ليست أصيلة في الوجود وإنما المادة تتحول إلى طاقة والأصيل هو شيء غيرها، فهذا في الحقيقة رد على المزاعم المادية، لأنه ينسف هذا الأصل وينسف هذا الأساس والرأي القائل بأن المادة أصيلة، ويبين أن الأصالة ليست في المادة وإنما الأصالة بشيء آخر غيبي غير مادي، ذاته هو الطاقة مثلا التي تتحول إليها المادة. فبالنتيجة تكون الكشوفات العلمية رادة على القضايا والنظريات المادية لا على النظريات الواقعية. السؤال 19، ما معنى أن زوال العلم بالمسلمات القاطعة أدى إلى ظهور النزعات المثالية؟ صفحة 122، وهكذا انتفقت النزعة المثالية أو اللاهدرية. يعني في هذا المقطع تقريبا فصل 122 يبين السيد قدس الروح أن السبب في وجود وظهور النزعات المثالية هو عبارة عن أن الإنسان بينما كان يعتقد بحقانية وبواقعية كثير من القضايا المسلمة بدأ يعتقد بخلافها وبعكسها. فبينما كانت القضية التي تقول أن الأرض مسطحة وأن الشمس مثلا تدور حول الأرض قضية مسلمة، وإذا أصبحت هذه القضايا قضايا باطلة وأصبح مكانها أن الأرض كروية وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس مثلا، حينما رأى الإنسان أن تلك النظريات التي كان يؤمن بصحتها وكان يتيقن بها يقينا كاملا قد تزعزعت في نفسه وقد زالت من فكره، ففي هذه الحالة قال: لماذا أطمئن بهذه المعرفة التي بين يدي؟ نظرية نيوتن التي كانت مسلمة سابقا حلت محلها النظرية النسبية لأينشتاين، فما أدراني لعل هذه النظرية أيضا يأتي عليها يوم تفتدي فيها براعتها ولا تكون نظرية مقبولة عند علماء المستقبل، فلعل هذه النظرية أيضا نظرية خاطئة. وبهذا قال الناس وقال بعضهم بأن الكون لا أساس له ولا واقع له، وإنما الواقع في حالة تقلب وفي حالة تغير وفي حالة نمو، ولا توجد حقيقة ثابتة يمكن التثبت منها. فهذا التقلب وهذا التغير في القضايا العلمية وزوال القضايا التي سلم بها الإنسان سابقا أدى إلى ظهور النزعة المثالية. السؤال 20، ما معنى المثالية الفيزيولوجية؟ نكتب صفحة 122 المثالية الفيزيولوجية هي تلك المثالية التي كانت تدعي بأن فكر الإنسان وبأن عقل الإنسان وعملية التفكير فيه إنما هي عملية ميكانيكية فيزيولوجية خاضعة لطريقة تركيب العضو الذي يفكر فيه الإنسان وهو عبارة عن الدماغ. فقد قلنا سابقا بأن الدماغ يتكون من خصوص أربعة مثلا، وهذه الخصوص لكل فصل منها مثلا وظيفة معينة وطريقة معينة في النهج الفكري والتفكير الذهني، وبهذا تصبح عملية التفكير على هذا القول مشابهة لعملية الهضم التي يمارسها الإنسان. كيف أنك عملية مادية مثلا إنزيمات معينة تخرج على الطعام مثلا ويختلط بطريقة معينة ثم يستفاد منه بطريقة معينة، كذلك الأفكار حينما ترد إلى الذهن تدخل في هذه القنوات وفي هذه الأنابيب وفي هذه الأوردة والشرايين والأوعية فتخرج صورة، تلك الصورة قد تقلدت وتبلورت بما أوحى إليها ذلك القالب المادي الماحل. وهذا بلا شك وبلا ريب سوف يقود الإنسان إلى القول بالمثالية، لأن الحقيقة أصبحت هنا متقلبة بقالب الذهن والفكر. فإذا لا توجد حقيقة مستقلة خارجية يمكن للإنسان أن يدركها، وإنما كل شيء يدركه الإنسان لا بد أن يكون متأثرا بحالته النفسية، فهو يدرك شيء والواقع آخر. فإذا الواقع لا يمكن إدراكه على ما هو عليه، وإنما يمكن إدراكه على ما نحن عليه، يعني ندركه على حسب طبيعة الجهاز العصبي الموجود فينا وفي داخلنا. السؤال الحادي والعشرين، ما معنى الشك الحديث؟ ولماذا يعد زايد بن من أنصار الشك الحديث؟ قلنا بأن الشك الحديث يعني صفحة 123 123 تتمة المطلب صفحة 124. قلنا بأن الشكية في العصر القديم قد ظهرت في حل وسط بين الصوت الصائية وبين اليقينية. كانت الفترة السائدة قبل سقراط هي فترة الشكة، وما بعد سقراط هي فترة اليقين، فظهرت النزعة الشكية واللا أدرية والتي ذكر لها بيرون في حل وسط لهذين الفلسفتين. فتكون الفلسفة الجديدة هي فلسفة الشكية. في العصر الحديث تكونت فلسفة الشك نتيجة الصراع بين الواقعية وبين المثالية. المثالية تقول لا يوجد واقع موضوعي أبدا، والواقعية تقول بوجود واقع موضوعي. فأتى الشكاكون وقالوا أننا لا نستطيع أن نتثبت من وجود واقع موضوعي، لا ننكر مسألة نسيا قاطعا ولا نثبتها أشكاكا قاطعا، وإنما نبقى مترددين. وقلنا إن صح أن الاستسلام يستطيع من هذا الفلسفية كمثلا أنصاف الحديث وعبدين من الفلاسفة، وإلا هو نفس الاستسلام اتخذ عدلا ليس فلسفة، يعني صاحب الفلسفة هو الذي ينسب البراهين يقيم الحجج الأدلة. أما أنت تستسلم وتسمي هذا فلسفة مثلا، إن صح أن نسمي هذا فلسفة فسوف ندرك أصحاب الحديث في ظل هذا الإطار وفي ظل هذا النظام. ودافيد الضبط يعني مثلا يكون مخصصة ولكنها مخصصة مثالية مخصصة. دافيد هيوم يعد من دعاة هذه المدرسة لأنه انكر كثيرا من قوانين الذهن البشري وقانون العلمية، حيث أننا قد كنا معه في أوائل دراستنا فترة طويلة انكر فيها قانون العلمية وأرجعه إلى ظاهرة تداعي المعاني، ونحن هناك قد عرضنا عليه بردود واسية وكافية وشافية. فهناك تبين أن دافيد هيوم كان من القائلين بالشك وكان من أصحاب الشك، بل علاوة على ذلك فإن دافيد هيوم قد أنكر الحقيقتين اللتين أثبتهما باركلي. باركلي على الرغم من كونه مثاليا فقد أقر بوجود مثلا أرد وجود الله وأقر بوجود النفس، إلا أن دافيد هيوم أنكر وجود الناس وأنكر وجود الله. أنكر وجود الناس
لأنه قال أن النفس فكرة من ضمن الأفكار الأخرى، فحينما أتي إلى الدين وأجد أني أؤمن بالنفس أو بنفسي، فنفسي فكرة كبقية الأفكار، فما دمت قد أنكرت بقية الأفكار إذا أنكر فكرتي. أنكر فكرة الله، لأن فكرة الله قد بناها بارسي على قانون العلية، وهو قد أنكر قانون العلية، فإذا لا يمكن بناء هذه الفكرة ولا يمكن تصحيحها في الذهن، فأصبح من الفكرتين وقلنا فكارة بالمذهب التجريبي والمذهب السكي إلى أسوأ حالة وأرجع حالة يمكن تصوره عليها. السؤال الثاني والأخير، اذكر اسمين حكم العقل عند كام مع المثال. تحت عنوان المسلمون صفحة 126، أليس نسبية كام؟ الحكم العقلي قسمه كام إلى حكم تحليلي وإلى حكم ترتيبي. الحكم التحليلي هو الحكم الذي لا يفيد العقل فائدة جديدة ولا يعطيه مضمونا جديدا يستفيده، وإنما هو حكم تكراري لا يفيدنا إلا تعريف الاسم وإلا شرح الاسم، كقولنا الجسم المتجن، فإن الانتداب تعبير آخر عن الجسم. أو مثلا هذا العجب الظاهر، هذا المثال هو عجب الظاهر نصف صدى من ذات اليوم إلى هذا اليوم، هل أعجب من ليست له زوجة مثلا أو ما شابه ذلك من الروح التي تشرح الأسماء فقط ولا توضح ولا تعطينا خيرا جديدا مثلا. هذا بالنسبة للفصل التحديد. وإذا تذكر فقد عد مسائل الميتافيزيقيا من هذا القبيل، قال مسائل الميتافيزيقيا هي عبارة عن مسائل الأحكام فيها أحكام تحليلية، يعني شروح للإيسي، ولا تخرج عن هذا الإطار ولا تخرج عن هذا النقاط، هذا هو الحكم التحليلي. النوع الآخر هو الحكم التركيبي، والحكم التركيبي هو الحكم الذي يزيد المحمول فيه الموضوع شيئا جديدا ويضحط العقل فيه بمعرفة جديدة. فإذا في الحكم التحليلي سوف يحصل الذهن على معرفة جديدة، وهذا الحكم التحليلي بدوره أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكم تحليلي أوليا وإما أن يكون حكم تحليلي ثانيا. الحكم التحليلي الأولي هو الحكم الذي يكون ثابتا قبل التجارب وقبل أن يزاول الإنسان مرحلة التجارب، والحكم التحليلي الثاني هو الحكم الذي يكون ما بعد التجارب. يعني باللفظ الصحيح، باللفظ الصحيح التركيبي، ايه القصد التركيبي. التحليلي فواو حاد تكراري، القصد التركيبي احسن تبعي الحكم التركيبي. فاللسان قد أخطأ في هذه العبارة، الحكم التركيبي يعني الحكم الذي يفيد موضوعه شيئا جديدا، هذا الحكم الذي يفيد موضوعه شيئا جديدا، هذا الدورة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكم تركيبي أولي وإما أن يكون حكم تركيبي ثاني. الأول هو الشخص الذي يسبق التجربة، وأما الثاني فهو الذي يكون بعد التجارب مثلا. وهذا التقسيم واضح، يعني هو ممنهج ومفرش الكتاب بصورة يعني واضحة جدا. السؤال الثالث والعشرين، لماذا تتميز الرياضيات باليقين المطلق في فلسفة كانت؟ الجواب صفحة 127، الرياضيات باعتبار أنها نابعة من قالبي الزمان والمكان، وباعتبار أن قالبي الزمان والمكان قالبان صميميان فطريان في ذهن الإنسان، فهذا يعني أن الأحكام التي تتعلق بالرياضيات تكون أحكام يقينية، لأنها ليست آتية من الخارج حتى نقول أنها مكتملة للخطأ، وإنما هي نابعة من نفس صميم الإنسان ومن داخل الإنسان. وقلنا كيف نصحح كون الرياضيات نابعة من صميم الإنسان؟ نصحح ذلك لأن الرياضيات إما أن تكون هندسة وإما أن تكون حساب. الهندسة تبحث عن الأشكال، والأشكال هي عبارة عن أشياء تعرض إلى المكان، وتبحث عن قرب الشيء وبعده وما شابه ذلك، وكل هذا يتعلق بالمكان، القرب والبعد من خواص المكان. تقول هذا قريب وهذا بعيد، عن المكان هو قريب وبعيد. الحساب أيضا من القضايا الفطرية ويختص بالزمن، لأن الحساب عبارة عن وحدة الواحد، يعني أصل الحساب والعدد، والعدد يتكون من الواحد كل الأعداد على الكتابة لابد أن يتكون من هذه الوحدة وهو الواحد. فهذا الواحد هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تكرار في الزمان. يعني إذا أرسل اثنين مثلا، يعني واحد كواحد، هذا واحد كواحد هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تطول لمدة في الزمان. فقال بأن قضايا الحساب والهندسة ناجعة من قالبي الزمان والمكان، وبهذا أصبحت قضايا الرياضيات في نظر قضايا العلمية بأنها غير عاشية وغير جائية للنفسي المستقيم. السؤال الرابع والعشرين، لماذا تعتبر المعارف الطبيعية عند كان معارف نسبية بخلاف الرياضيات؟ صفحة 129، المقطع ما قبل الأخير، يقول: وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن العلوم الرياضية، فإن العلوم الرياضية لما كان موضوعها موجودا ثم بصورة فطرية إلى آخره. هنا يبين السيد السيد قدس سره الفرق بين قضايا الطبيعية وقضايا الرياضية في فلسفة كانت، حيث أن كان قد أمر بالمعرفة اليقينية للعلوم الرياضية، بينما المعرفة الطبيعية لم يفر باليقين لها. لماذا؟ لأن العلوم الطبيعية علوم ممزوجة مع الفكر وممزوجة مع التجربة، وهذه التجربة تحاول أن تدخل المعرفة من سجن مع وعاء الذهن، يعني مع قالب الزمان والمكان الذي يعيش فيهما الإنسان. والمعرفة باليقين تتكون من معرفة حسية ومعرفة عقلية، والمادة الخام للمعرفة الحسية هي عبارة عن الخارج، والمادة الخام للمعرفة العقلية هي نفس المعرفة الحسية. المعرفة العقلية الحسية تتوقف على المعرفة الخارجية، وهذا يعني المادية، لأن الشيء في ذاته غير الشيء في ذاته، الشيء الخارجي لا يسلم إدراكه إدراكا كاملا. أما الرياضيات لا، ليست هاتية من الحس حتى نقول بأنها مصيبة بالخطأ، وإنما هي معارف يقينية ناجعة من سليم النفس. السؤال 25، ما معنى الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا في فلسفة كانت؟ يعني 25، صحيح بلين، صفحة 29، المقطع اللي فوق هذا المقطع، وعلى هذا الضوء وضع كان حد قاطع بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. ونحن ميزنا سابقا بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا في فلسفة كان، وقلنا بأن الشيء في ذاته هو عبارة عن ذلك الشيء الذي لا يمكن لنا إدراكه، وهو الوجود المنعزل عنه. وأما الشيء في ذاتنا فهو الشيء الخارجي، ولكنه الشيء الذي امتزج مع ذاتنا وتقولب في الإطر الموجودة في أذهاننا، فأصبح الشيء في ذاتنا غير الشيء في ذاته، لأن الشيء في ذاته غير نشوف الشيء، إن الشيء في ذاتنا فهو نشوف في عقولنا مثلا بالقوالب الموجودة فينا. وهذا يعني أن لا يمكن أن نتعرف على الواقع الخارجي وعلى الشيء في ذاته معرفة كاملة إلا بحدوث ما يلتزم مع القواعد الفكرية. السؤال 36، هل يمكن التوصل إلى معارف ميتافيزيقية في فلسفة كانت ولماذا؟ الجواب طبعا لا، لا يمكن لفلسفة كانت أن تثبت المعارف الميتافيزيقية. وجوابه صحة 130، يعني 129 صحيح بالضبط. الثالثة الميتافيزيقية، ويرى كانت استحالة التوصل فيها إلى معرفة عن طريق العقل النظري إلى آخره. يعني هو شديد وواضح في صفحة 130، صفحة 130 فوق الصفحة. هنا يشير السيد الشهيد قدس سره إلى أن قضايا الميتافيزيقية لا يمكن فيها المعرفة. تقول هكذا، تفصل، تقول بأن المعرفة إما أن تكون على نحو المعرفة بالحكم الترتيبي الأولي أو المعرفة بالحكم الترتيبي الثاني. إن كانت معرفة بالحكم الترتيبي الأولي فهي المعرفة المنفصلة عن التجارب،
ونحن نرى أن هذه القضايا الميتافيزيقية ليست نافعة في الذهن من دون تجارب، ليست معلومات أولية مثلا يجب الإنسان مثلا يضطر إلى الإيمان بها، ولا يصف فيها المعارف التركيبية الثانوية، لأن المعارف التركيبية الثانوية هي المعارف التي تحصل للذهن بعد التجارب، والمعارف الميتافيزيقية ليست موضوعا للتجارب ولا يمكن أن يقام عليها التجارب. فبهذه الحالة يتبين أن الفصل التركيبي لا يمكن أن يكون في الحياة الميتافيزيقية في خلاف الشيء، لا الفصل التركيبي الأولي ولا الفصل التركيبي الثاني، فيبقى نصيب الميتافيزيقية هو عبارة عن الأحكام التقليدية، الأحكام التكرارية. فيتبين أن قضايا الميتافيزيقية قضايا تكرارية لا فائدة فيها ولا فائدة فيها. السؤال 27، هل تعتبر فلسفتنا الرياضيات فطرية أو ذات واقع موضوعي خارج حدود الذهن ولماذا؟ صفحة 131، ولكن الحقيقة التي يجب أن تقيم عليها كل فلسفتنا هي أن العلم ليس خلاقا من الجهل. من هناك فائدة يقول السيد الشيخ في كتابه بأن الرياضيات لا يمكن أن تكون معارف نابعة من فن الذهن ومن ذاته فقط، وإنما هي معارف آتية إلى الذهن من خارج، وإلا فالإنسان يتعرف على الحقائق الرياضية لا بمعنى أن هذه الحقائق قد نشأت من ذاته، لأن العلم لا يخلق، العلم يكتشف. أنت تقول أنا عالم بشيء يعني قد انتشف في ذلك الشيء، لا أنه قد خلق في نفسه، قد انبثق في نفسه. هذا الانبثاق يحتاج إلى سبب، كيف انبثق في نفسك؟ لابد أنك قد عاينت، لابد أنك قد طالعت. فإذا الخارج دخيل في انبثاق هذه المعارف، بل قلنا أن الإنسان يعرف هذه المعارف حتى لو لم يكن هناك مفسر على وجه الأرض، يعني يفترض أنه ما في إنسان يفسر في أن 2+2=4. معناه ما إلى واقع موضوعي هذه، ما إلى حقيقة خارجية، لا، هذه القضية لها واقع موضوعي وخارجي، حتى لو لم يجد إنسان يفكر في هذه القضية مثلا. المعارف الرياضية ليست معارف حماية الإنسان نابعة من فطرة الإنسان ومن تنين الإنسان، وإنما هي معارف تحسب واقعا موضوعيا مستقلا له حقيقته القائمة وله وجوده المستقل كبقية العلوم. السؤال 28، كيف تفسر المعارف الميتافيزيقية على ضوء فلسفتنا الإسلامية؟ كيف تفسر المعارف الميتافيزيقية على ضوء فلسفتنا الإسلامية؟ صفحة 133، وإذا عرفنا أن العقل يملك بصورة فطرية علوما ضرورية بعدة قوانين وحقائق موضوعية، فعرض استطاعتنا من هناك صاعدا يبين السيد الشيخ في كتبه أن المعارف الميتافيزيقية على ضوء الفلسفة الإسلامية هي تلك المعارف التي قد بنيت وشردت على أساس المعارف الأولية، فما دام الذهن يمتلك رسائل ويمتلك منطلقات يستطيع أن ينسق بينها ويرتب بينها من أجل تشكيل معرفة معينة، فإذا بإمكانه أن يتوصل إلى المعارف الميتافيزيقية، المعرفة التي تقول أن العلة لا بد أن تكون مثلا هي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له علة. هذا الشيء وهذا الانطلاق انطلاق ذهني من معارف أولية، لأنه إن وجد لهذه العلة علة لتسلسل وتسلسل باطل. هذه المعلومات وهذه القضايا التي تدور في الذهن كلها قضايا تشمل إلى قضايا أولية كاستقرار التناقض، كمثلا لا بدية العلة للمعلوم ولا بدية المعلوم للعلة، إذا كانت علتين وإلا لما أسميناها علة، وما شابه ذلك من المعارف اليقينية. هذه المعارف اليقينية والركائز الأساسية في ذهن الإنسان بواسطتها يستطيع الإنسان أن يبني المعارف الميتافيزيقية. السؤال 23،
ما هو الفرق بين النسبية الذاتية والنسبية الثانية؟ صفحة 134 يوجد فرقان أساسيان بين النسبية الذاتية وبين النسبية الثانية. الأول أن النسبية الذاتية تحظى جميع الحقائق بالمحتمل، يعني لا تدعي بوجود معرفة يقينية خالصة ومطلقة، وإنما كل الحقائق هي حقائق نسبية. حتى الرياضية التي ادعى سائر سابقا بأنها علوم يقيني قالت النسبية الذاتية بأنها علوم غير يقيني، فهي تصنع جميع الحقائق بلا استثناء. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن النسبية الذاتية تختلف باختلاف الأفراد الحقيقة فيها، يعني كل فرد يحمل حقيقة مغايرة للفرد الآخر. زيد يحمل حقيقة وعمر يحمل حقيقة، لأن النسبية ذاتية يعني تتكيف مع قالت هذا الشخص وقالت ذات الشخص، لا أنها مثلا توجد فيها قوالب مشتركة بين مجموعة من الناس كما كان يدعي كان، حيث أن كان يدعي أن الحقيقة قد يكون كل أو مجموعة من البشر أو قطاع من الناس يشترك فيها مثلا، أما هنا لا، فالحقيقة تشترك باختلاف الأفراد. هذان فرقان أساسيان جوهريان واضحان بين النسبية الذاتية والنسبية الثانية. هناك لا ما شاء الله يعني تكلم بسرعة مع الإيرانيين مثل ما جاء المخاطب يتكلم بفصحين وهدوء جدا، ونستعمل عادة الألفاظ المترادفة والمعتادة. السؤال 30، ما معنى السلوكية؟ ولماذا بحثت تحت عنوان الشك العلمي؟ أما السلوكية صفحة 135، أما السلوكية فهي إحدى المدارس الكبيرة في علم النفس. إلا السلوكية قالت لأن أفكار الإنسان إذا أريد لنا دراستها فإنما يتسنى لنا دراستها من خلال مطالعة وقراءة حياة الإنسان العملية. لا يوجد عندنا شيء اسمه الفكر خارج الحياة الظاهرية للإنسان، وإنما حركات الإنسان، لفتات الإنسان، سكنات الإنسان، سلوك الإنسان هو الذي يعبر في التفكير. لا يوجد عندنا شيء آخر يسمى بالنفس أو يسمى بالعقل شيء غيبي، وإنما هذه الحركات الآلية الطبيعية التي يمارسها الإنسان سلوك الإنسان، ولذلك سميت السلوكية. سلوك الإنسان هو الذي ينبئ عن حالته النفسية. فإذا أردنا أن نتوصل إلى شعور الإنسان أو مثلا حالة من حالات الإنسان النفسية، فإنما نفرح شعوره وحالته النفسية عن طريق السلوك الذي يكتسبه الإنسان والحياة العملية والعمليات الميكانيكية التي يمارسها في حياته كلها. هذا معنى السلوكية. أما لماذا بحثت تحت عنوان الشك العلمي؟ فواضح أن الأفكار لو كانت قضايا ميكانيكية ولو كانت قضايا مثلا تفسر بمسألة المنبهات الشرطية، لأن قلنا بأن السلوكية قد اعتمدت على نظرية باسلوف في الأشراط وفي مسألة المنبهات الشرطية، فإذا كانت مثلا مبنية على المنبهات الشرطية وأن الفكرة في ذهن الإنسان تكون في إيحاء طبيعي أو إيحاء خارجي، مثلا الجو يؤثر على طبيعة تفسير الإنسان، الموقف يؤثر على طبيعة تفسير الإنسان، كون الإنسان في هذا المكان، كونه يعرف في الطابق الأعلى يؤثر على طبيعة تفسيره، يؤثر على طبيعة تفسيره مثلا، كونه مثلا في المكان الفلاني يؤثر، أو إذا كانت هذه الأشياء تؤثر على طبيعة التفسير، وكانت القضايا الداخلية أيضا تؤثر على طبيعة التفسير. مسألة كوني جائعا أو شبعانا أو ما شابه ذلك، فهذا يعني أننا في الحقيقة سوف لا نتوصل إلى معرفة يقينية، لأن كل معرفة سوف نفترض فيها أنها متأثرة بمنبهات خارجية أو منبهات وإيحاءات داخلية، فلا يمكن أن نتخبر من وجود معرفة ما، ولا يمكن أن نضع يدنا ونسيء إلى معرفة ونقول هذه المعرفة معرفة حقيقية، لأن كل المعارف في حالة تقلب وفي حالة تبديل وتغيير. فإذا
أدرجناهم تحت عنوان الشك العلمي لأنها تعتقد بأنها من أصحاب اليقين وتعتقد بأنها من أصحاب القطع بوجود عالم موضوعي، إلا أن الانحياز معها يؤدي إلى الشك وتحليل فلسفتها والتوغل في معاني فلسفتها يؤدي إلى الشك فيها. واحد الثاني، كيف يفسر فرويد أفكار الإنسان؟ ولماذا ينتهي تفسيره هذا إلى إنكار الواقع الموضوعي؟ رجعنا إلى فرويد وإلى فلسفة فرويد. صفحة 137، ومذهب التحليل النفسي عند فرويد يسجل نفس النتائج التي انتهت إليها السلوكية، وباختصار كان يرجع فرويد العوامل الشعورية إلى عوامل لا شعورية، وكل إنسان إنما يتوجه ويسلك في الحياة نتيجة وجود تلك العوامل اللاشعورية التي تدفعه بسلوك هذا السلوك المعين أو لوجود هذا التفكير أو السير في هذا الطريق أو اختيار هذا المذهب أو المسلك أو المشرب أو ما شابه ذلك. فإذا تفكير الإنسان ناتج عن قضايا لا شعورية موجودة في سليم الإنسان وفي داخل الإنسان، وهذا كما هو واضح سوف يقودنا إلى إنكار الحقائق، لأن الحقيقة سوف تكون مستوحاة من القضايا اللاشعورية، استيحائها من القضايا اللاشعورية يعني أنها ليست بحقائق ثابتة ولا توجد عندنا حقيقة ثابتة يمكن التحدث بها، وإنما كل حقيقة هي عبارة عن شيء لاشعوري يدفعنا مثلا باتجاه التفكير بفكرة معينة وباتجاه معين. وقبل أن ينتهي وقت الدرس لا بأس أن نطرح في حوض الأسئلة الباقية. السؤال 32، كيف ترد على القول بأن فكر الإنسان ينمو ويتطور طبقا للأوضاع الاقتصادية؟ لو كان الفكر ينمو ويتطور طبقا للأوضاع الاقتصادية فهذا يعني أن نفس نظريتكم التي تقولون سوف يأتي عليها يوم ترفض ولا تقبل، لأنها مثلا سوف يعصيها الزمن وسوف تزول كما جاء في الأشعار السابقة. صفحة 136، ومن اليسير أن نلاحظ هنا أن الهواء الاقتصادي، ويقول السيد الشيخ سجد تقرر في الرد على النظرية الاقتصادية أن العوامل الاقتصادية التي قال الديار السيسيون بأنها تؤثر في تفكير الإنسان أصبحت بمثابة العوامل اللاشعورية التي قال بها فرويد، وكما أن العوامل اللاشعورية هي التي تسمح العوامل الشعورية والأفكار في الإنسان، فذلك القضايا الاقتصادية هي التي تسمح أفكار الإنسان. فإذا ما زال هذا العامل الاقتصادي سوف يزيل مثلا تفكير الإنسان، وبهذا صنع الثقة بكل معرفة بشرية على الإطلاق. كيف تفسر امتياز الرياضيات باليقين الصارم عن العلوم الطبيعية على ضوء فلسفتنا؟ لا، نظرية المعرفة في فلسفتنا من يقين والغريب، وهذا هو السبب في أن نتائج النتائج الرياضيات نتائج تقييس الغالب دون النتائج العلمية. قلنا بأن المعرفة اليقينية هي تلك المعرفة التي يسلك فيها إدريسا عقليا مشكلا، بحيث لا يساء تطبيق المعارف الأولية بعضها على البعض. أما إذا أساء تطبيقها ففي هذه الحالة تكون النتيجة خاطئة. في المعارف الفلسفية هذه العلوم تتنسق وتتنظم تنسيقا صحيحا ولا تحتاج الى تجارب الاحاسيس، والخطا انما يرد عن طريق التجارب الاحاسيس، لان احساسات الانسان قاصره، ولا الشيء مثلا يحتوي اعوج وهو مستقيم، ولا الشيء يحتوي كبير وهو صغير، وهكذا الاحاسيس عاده تنقل اشياء خاطئه. القضايا العقليه تكون اقوى حجه واقوى ثباتا واكثر ثباتا من القضايا مثلا الطبيعية، لأن القضايا الطبيعية تحتاج إلى التجارب مثلا، بينما هذه القضايا لا تحتاج إلى التجارب، إنما تحصل هكذا السيح الذهني الخاطئ. 34، متى يمكن التوصل إلى معرفة اليقينية في المجالات التجريبية؟ في المجالات التجريبية يمكن التوصل إلى معرفة يقينية فيما إذا طبق المعارف الأولية تطبيقا صحيحا وسليما. فإذا طبقنا هذه المعارف تطبيقا صحيحا وسليما ففي هذه الحالة سيتمثل على نتائج مرضية، وفيما إذا نفيت جميع الاحتمالات فلنرى أن التجربة سيتوفر فيها احتمالات متعددة. فإذا استطعنا أن نستقصي هذه الاحتمالات وننفي جميع الأطراف ويثبت عندنا طرف واحد ففي هذه الحالة سوف تكون النتيجة قطعية وقلما يثبت، لأن القضايا التجريبية عادة يحتمل فيها الإنسان يكمل بعد الإنسان يحتمل فيها الإنسان احتمالات كثيرة. صفحة 143. هذا السؤال المنتهين من السؤال 34. سؤال 35: ما هو الفرق بين الواقع الموضوعي والصورة الذهنية المطابقة له على ضوء فلسفتنا؟ صفحة 144. والجواب على هذه المسألة هو أن الصورة الذهنية، هناك في الفصل الثالث ذكرنا إشكالا وسؤالا في أنه ما هو الفرق بين الصورة الذهنية وبين الواقع الموضوعي الذي تنطبق عليه تلك الصورة الذهنية، وبينا بأن الفرق الفلسفي بينهما هو الفرق بين الماهية والوجود، وأن الفرق بينهما هو أن الوجود الخارجي يترتب عليه الأثر بينما الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر. بقية الأسئلة لحد الآن ما أخذنا هذه الفرق، فبحول الله سوف نمر عليها بالمستقبل. بالصدفة عندنا السؤال 40: ما الفرق بين الصورة والظن؟ هذا أظن أخذناه بالبداية. لا هو بعدين هم يتكرر نفس الصورة والظن، بعدين هم يتكرر. المثاليون يقولون بالظن والواقعيون يقولون بالصورة. الصورة هي عبارة عن شيء يطلب منه الحكاية، أما الرمز فهو عبارة عن شبح يحكي الشيء الخارجي. طلعتوا بالمثال من الجلسة 40؟ من 33 معقولة، من 43 لا، من القديم من أخذنا وذلك لأن الصورة يتطلب منها بعض الشبه المعشي الذي تمثله، وأما الرمز فلا يلزم أن يكون له أي شبه مع الشيء الذي يعينه. والذي يقول بالرمز هم المثاليون، والذي يقول بالصورة هم الواقعيون. بقية الأسئلة فقط أقرأها. 36: لماذا لا يمكن للمعرفية أن تستعين بالتجربة في الرد على المثالية؟ سؤال 37: وجدت المادة غير العضوية قبل العضوية، كيف تستفيد المعرفية من ذلك في الرد على المثالية؟ 38: أي أدري ما أعرفه في كيف ترد على قول ماركسية بأن الإدراك عبارة عن تحول الواقع إلى فكرة عن طريق الحركة؟ 39: قالت الماركسية إن الفكر جزء من الطبيعة فهو مطابق لها، كيف تنقل قولهم هذا؟ السؤال 40: ما الفرق بين الصورة والظن؟ الأسئلة الثلاثة هي أربعة أربعة ثمانية وخمسة. هو الأسئلة هذا الفرق إن شاء الله بطلع في معاصي. بس إذا أخذنا من بعد الاستفسار إن شاء الله نحاول. نسلم على كل التوفيق جميعا، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.